أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقرأنا المرة السابقة في آداب التي يكون عليها الذاكر، وقلنا الحد الأدنى أنه يذكر على جميع هيئاته، حتى لو كان جنبا أو حائضا أو نفساء فيجوز لها الذكر، فيجوز لكل منهم الذكر طالما أنه لم ينوي قصد الكلام القديم صفة الله تعالى. ويتكلم الإمام في اليوم في فصل جديد، وهذا الفصل يتكلم عن آداب الكمال في الذكر، وأيضا يرجع إلى ذكر الحد الأدنى من تلك الآداب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. ثاني، قبل أن يسوق الدليل على ذلك، قال: ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات، يجلس واختلف، ويجلس متربع ماشي، يجلس جلسة التشهد الأخير ماشي، يجلس جلسة التشهد الأوسط ماشي. رجح الشيخ ابن علان أنه يجلس جلسة التشهد الأخير، خلاص. وفي كتب تانية من المذهب رجحت أنه يجلس جلسة أن يتربع، فجائز. وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكون على طهارة، خلاص، جالسا في موضع، فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة، هذا أرجى لإجابة الذكر وقبولها على أكمل ما يكون. ما زي الذكر عامل زي الصلاة، ها، رجل يصلي ومخه في الأرض يبقى إيه، ورجل آخر يصلي وذهنه مع الله، فالفرق بين صلاتهما كالفرق بين السماء والأرض، والاثنين بيصلوا. هكذا ذاكر على أكمل الصور فيكون ثوابه أعظم وأكمل وأجمل وأرجى للقبول والإجابة، بل إن الله تعالى يباهي الملائكة كما ورد في الحديث بذلك الذاكر الذي هو على هيئة الكمال. وأيضا على الذاكر مطلقا، الله يباهي الملائكة بالذاكرين مطلقا، لكن كلما كان أكمل كان أفضل. فإن كان جالسا في موضع استقبل القبلة وجلس متذللا متخشعا، متذللا يعني يستحضر حال الذل لله تعالى، أي يطلب الذل، ما هو التاء تدخل للطلب، التاء والطاء تدخل للطلب، فمتذللا أي يطلب الذل لله تعالى، متخشعا يطلب أن يكون خاشعا، حال تستحضره فربنا يعطيه لك، ها، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، هكذا. فأنت تطلب الحال فربنا يعطيه لك ويقربك إليه سبحانه وتعالى. وجلس متذللا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه، وده حال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أن امرأة رأته وهو جالس صلى الله عليه وسلم، يعني جالس قاعدة قرفصاء كده ناصبا قدميه ومتخشع، فأرعدت من جلسته صلى الله عليه وسلم، فأرعدت، ها، ارتعدت من جلسته عليه الصلاة والسلام كالمتخشع عليه الصلاة والسلام، ها، فأرعدت. فالجلسة دي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطلب الخشوع وما إلى ذلك. واحد يقول لك إيه التخشع ده، أنت هتطلب شيء مش موجود، ده بدعة. أقول له هو الرسول كان بيجلس هيد، هنجيب حاجة تانية عليه الصلاة والسلام. بسكينة ووقار، لكن إن كان بغير مطرقا رأسه، ولو ذكر على غير هذه الأحوال، وأيضا على وضوء، لا مانع أن يكون على وضوء، خلاص، ولو ذكر على غير هذه الأحوال أي الكاملة، ها، جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. الله الله، شوف الشيخ بيضع الرخصة ازاي. الفقه ليس ايه، حتى الشرع ايه، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. انا راجل الدنيا بذري ومش برد ومش قادر اتوضى وعايز اذكر، لا يشترط. انا راجل تعبت طول النهار من القعده ها والعمل وجيت ذكرت الله وانا على جنبي وانا محدث، يبقى في عذر اهو، هيجعلني ربنا يعطيني من فضله ولطفه ثواب الكمال في الذكر، كاني توضأت واستقبلت القبلة وتخشعت. لكن راجل بقى ايه ما هروش حاجة كده وراح عامل الحاجات دي عن تكاسل، اقول له يبقى انت تركت الافضل، واضح؟ التاني ترك عن عذر تعب مشقة، اما ده تارك عن غير تعب ولا مشقة، يبقى ترك الافضل، ولذلك ايه هيبقى اللي عن تعب او مشقة او بسبب ليس تاركا للافضل، وربنا بلطفه يعطيه ثواب الاكمل. زي بالظبط ايه من صلى قائما جالسا وهو يستطيع القيام، صلاه الجالس على النصف من صلاه القائم. طب لو كان ما يستطيعش القيام هياخد ثواب القائم تماما، خلاص لو كان يجوز له ان يصلي جالسا اصلا لو لم يستطع القيام. وشوف برضو لطف ربنا، قال الشافعيه يقولون ايه ان عدم الاستطاعه دي لو ذهب خشوعه كاملا يبقى يعتبر في حكم غير المستطيع. واحد بيصلي اذا قل قائما، اذا صلى قائما الفرض ذهب خشوعه كله، واذا صلى جالسا استحضر وخشع، هذا يكون سبب في عدم استطاعه القيام فينتقل الى الصلاه جالسا لانه هيذهب خشوعه كاملا اذا صلى قائما. مش انتوا الشافعيه وقرنا المساله دي؟ ها دي الحاله الوحيده اللي هي حاله الخشوع دي. ولو ذكر على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر ها كان تاركا للأفضل ومش هيبقى مكروه. ليس كل تارك للأفضل أو للسنة يكون مكروه، أشياء دي بقى العلماء بيدرسوها ويضعوا لها قواعد، في تترك السنة فتصير مكروهة، تترك سنة ما تصيرش مكروه، ولذلك يعني للحث عليها أو لما يترتب عليها أو لعلتها علة السنة. ولذلك من الأمثلة دي لو تركت سنة الظهر مرة مش مكروه، القبلية أو البعدية، لكن لو تركت سنة الوضوء العلماء قالوا مكروه، سنة الوضوء قبل النوم، سنة الوضوء قبل النوم، قال ويكره ترك الوضوء قبل النوم، نصوا عليها كده في كتب الشافعية. لكن إن كان بغير عذر أي تارك لصفات الكمال بغير عذر كان تاركا للأفضل. طب ولو كان بعذر يبقى ما كانش تارك للأفضل، يبقى هياخد ثواب الأفضل والأكمل، ماشي. والدليل على عدم الكراهة ها قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي مضطجعا أيضا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يبقى هنا ايه لم يشترط، ما قالش قعودا بس ها او قياما بس وما قالش على جنوبهم، لا، اذن صفة على جنوبهم اباحت جميع الصور. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم يتكئ في حجري وانا حائض فيقرأ القرآن فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ورأسه في حجري، حجري وحجري صحيح، الرواية صحيح يعني بفتح الحاء جائز، لغة عربية فصحى وهي أفصح، ذكرها البخاري وغيره. وأنا حائض. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير، أي حزبها من القرآن، ماشي. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري أو في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، أي يضع رأسه الشريفة في حجر السيدة عائشة، نايم على حجرها كده عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ورأسه في حجري أو حجري وأنا حائض أيضا. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير، وهي نايمة على السرير بتقرأ القرآن مضطجعة. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يقرأ القرآن يقرأ القرآن على جميع أحواله إلا أن يكون جنبا. جميع أحواله يعني إيه؟ كل بقى قائم وقاعد وجالس ونايم كل حاجة. والقرآن نوع من الذكر كما ذكرنا. فصل: وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور. ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب، وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم. ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره، وفي تحريمه وجهان لأصحابنا: أصحهما لا يحرم. يتكلم عن المكان الذي يفعل فيه العبادة أو الطهارة، لكن بالنسبة يفعل فيه العبادة، لكن بالنسبة للصلاة يشترط إجماعا طهارة المحل الذي يصلي فيه. فصل: وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا نظيفا. الخاليا من كل ما يشغل البال، يعني ما يجيش يذكر في أماكن تشغله المناظر عن الذكر أو عن كمال الاستحضار في الذكر، بل قد تشغله وهو بيذكر يخليه بطل. شغل شياطين يعني. وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خاليا، أي مما يشغل البال ويحصل من وجوده الاشتغال والوسواس عن الذكر أو الاشتغال عن الذكر، نظيفا أي طاهرا ما فيهوش من الأدناس ومن الأنجاس، ما فيهوش نجاسة ولا في نوع من المستقدرات، أو مكان طيب ما فيهوش رائحة كريهة ماشي وما إلى ذلك يعني. فإنه أعظم في احترام الذكر لأن والمذكور سبحانه وتعالى. خلاص، إن احترام الذكر إيه؟ لأنه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. خلاص، فتعظيم شعائر الله اللي هو الذكر أمرك به فهو من شعائر الله تعالى فتعظمه. والمذكور اللي هو المولى عز وجل، فإنه أعظم في احترام الذكر والمذكور. ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. وهذا على المكان يكون طاهر ليس فيه نجاسات، وكلما كان كما قال الإمام النووي في المساجد والمواضع الشريفة، يذكر الله تعالى في المساجد والمواضع الشريفة. وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، بل يسن السواك أصلا للذكر ولقراءة القرآن، لقراءة القرآن خصوصا وللذكر عموما. فلو جاء واحد هيذكر يبقى يستاك. وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه استاك، ثم ذكر الأدعية بعد مسح النوم عن عينيه، استاك وذكر بقى الأدعية بأنه يستعيد ويبسمل ويذكر الله وما إلى ذلك. وإن كان فيه نجاء طيب. وينبغي أيضا أن يكون فمه نظيفا، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، تغير بريحة غير مقبولة أو ما إلى ذلك. وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، النجاسة لا تزول إلا بالماء كما معروف عند الشافعية وعند العلماء. فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه، لو في نجاسة في فمه وذكر بس مش قرأ قرآن ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم. دي مسألة الذكر عموما بخلاف مسألة القرآن. مسألة القرآن بقى: ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره. لكن المسألة الأولى ما فيهاش خلاف، لو بيذكر وكان في نجاسة في فمه أو شرب نجاسة أو العياذ بالله تعالى ففمه متنجس. خلاص، ففي الحالة دي وذكر ولم يغسلها يبقى كره، هو مكروه وليس بحرام، ده في الذكر. أما في القرآن في تفصيل تاني، إن المسألة فيها قولين أو وجهين في القرآن. ولو قرأ القرآن وفمه نجس كوره. وفي تحريمه وجهان، أي بالنسبة للقرآن، لقراءة القرآن وفمه نجس، فيها وجهين لأصحابنا، أصحهما لا يحرم. لكن في الذكر مطلقا ما فيش وجهين، لو هتذكر من غير قراءة قرآن وفي نجاسة يبقى الحكم الكراهة، ما فيش حكم بالتحريم، خلاص كره ولا يحرم. أما لو كنت هتقرأ قرآن وفي الفم من نجاسة، يبقى دي المسألة الثانية اللي هو إيه، فيها وجهان لأصحابنا، قول بالأصحهما أنه لا يحرم، ومقابل أصح أنه يحرم، مقابل أصح صحيح، ودلالته قوية. ما المراد بها؟ أنك أنت تعظيما لكلام الله تعالى ألا تفعل تقرأ القرآن وفمك فيه نجاسة أو متنجس، كتعظيم لمس المصحف، لكن كتاب الأذكار تلمسه ما فيهاش حاجة، وانت جنب وانت حائض والحائض والنفساء، لكن القرآن لا، تعظيما للقرآن، فيبنى الأمر على التعظيم هنا. والله تعالى أعلى وأعلم.